بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان شرح كتاب التبيان في آداب حملة القرآن للحافظ النووي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى خلال شهر رمضان المبارك.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، وهذا المجلس الخامس في التعليق على كتاب التبيان في آداب حملة القرآن، وأذكر أن التعليق هو مختصر، التعليق هو مختصر على هذا الكتاب حتى نأتي على معظم الكتاب إن شاء الله. وسنبدأ اليوم إن شاء الله في فصل في محظورات نية التعليم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمن حضر واستمع. قال المصنف رحمه الله: فصل في محذورات نية التعليم.
وهذا الفصل يريد المؤلف أن ينبه من علم أو من تصدر للتعليم ولطلاب العلم وللمقرئين أن يحذروا من هذه الصفات، أن يحذروا من هذه الصفات حتى يكون تعليمهم لله عز وجل وخالصا لله عز وجل، ولا يرجون الأجر إلا من الله عز وجل. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وليحذر كل الحذر من قصده التكثير بكثرة المشتغلين عليه.
وهذه أول المحذورات، وهذه أول المحذورات، وهي الانشغال بكثرة المشتغلين عليه، الانشغال بكثرة المشتغلين عليه أو بكثرة من يجلس في مجلسه. فلا يكون هدفك أيها المعلم غيرك، لا يكون هدفك من التعليم كثرة المنشغلين عليك وكثرة الجالسين في درسك. نعم.
أحسن الله عليكم. والمختلفين إليه، وليحذر من كراهية قراءة أصحابه على غيره ممن ينتفع به.
وهذا كراهية، أيها المعلم إياك أن تكره من أن الطلاب الذين كانوا عندك يذهبون إلى شيخ غيرك فيقرؤون عليه. هذه محظورات أيضا سأتكلم فيها بعد قليل. فهذه أيضا المحظور الثاني، فإذا رأيت الشيخ أو معلم الناس الخير يكره أن الطالب يذهب إلى غيره يتعلم عنده، وخاصة إذا كان غيره من أهل العلم الموثوقين، من أهل السنة، من أهل العقيدة الصحيحة، فإنه على الشيخ أن يفرح، لأن الهدف ماذا؟ لأن الهدف هو التعليم كما سيأتي بعد قليل. نعم.
أحسن الله عليكم. وهذه مصيبة يبتلى بها بعض المعلمين الجاهلين، وهي دلالة بينة من صاحبها على سوء نيته وفساد طويته، بل هي حجة قاطعة على عدم إرادته بتعليمه وجه الله تعالى الكريم. فإنه لو أراد الله تعالى بتعليمه لما كره ذلك، بل قال لنفسه: أنا أردت الطاعة بتعليمي وقد حصلت. وهو قصد بقراءته على غير زيادة علم فلا عتب عليه.
نعم. وكلام المؤلف هنا على من؟ على من كره قراءة أصحابه على غيره. فإن قد ذكر الإمام النووي بل شد على مثل هؤلاء، شدد النووي رحمه الله على الشيخ الذي يكره لطلابه أن يقرأوا على غيره وينتفعون من عنده، فقد شنع عليه، شنع المؤلف رحمه الله على هذا الصنف من المشايخ، والذي يكره أن يتعلم التلميذ والطالب على يد غيره من أهل الرشد والصلاح ومن أهل العلم ومن أهل أصحاب العقيدة الصحيحة. إذ لو كان صادقا هذا المعلم، لو كان صادقا هذا المعلم في تعليمه لكان قصده أن يستفيد الناس، لو كان صادقا هذا المعلم في تعليمه لكان صادقا أن يتعلم الناس، يستفيد الناس، سواء هذه الفائدة كانت منه أو من مين أو من غيره. هذا هو الهدف، الهدف في التعليم هو فائدة الناس، سواء كانت هذه الفائدة من الشيخ نفسه أو من غيره من المشايخ الآخرين من أهل الشأن ومن أهل الإتقان. بل إن الصادق من المشايخ والعلماء، بل إن الصادق والناصح يدل الطالب ويرشده إلى غيره من ذوي الإتقان، بل إن الصادق من أهل العلم دائما يرشد الطلاب الذين عنده أن يستفيدوا من ذوي الإتقان ومن أصحاب العلم والأخلاق من العلماء الآخرين، كما كان يفعل السلف الصالح. فعند البخاري رحمه الله عن شريح بن هاني أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن المسح على الخفين، سأل عائشة عن المسح على الخفين، فقالت: سل عليا فإنه أعلم بهذا مني. الله أكبر، انظر لرد أم المؤمنين وهي فقيها. هذا هو الذي لابد أن يكون على المعلم. المعلم إنما علم من أجل أن يفيد الناس، فإذا الناس استفادوا منه الحمد لله، وإن الناس استفادوا من غيره الحمد لله، بلغ الذي يريد. فإذا رأيت الرجل يغضب إذا رأى الرجل يذهب إلى غيره أو الطالب يذهب إلى شيخ غيره، فكما قال شيخ الإسلام ابن النووي رحمه الله أن هذا صاحب نية أو نية سوء كما قال، ونيته تدل على فساد طويته، نسأل الله السلامة. نعم،
أحسن الله عليكم. وقد روينا في مسند الإمام المجمع على حفظه وإمامته أبي محمد الدارمي رحمه الله تعالى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: يا حملة العلم، اعملوا به، فإنما العالم من عمل بما علم ووافق علمه عمله، وسيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم، يخالف عملهم علمهم، وتخالف سيرتهم علانيتهم، يجلسون حلقا يباهي بعضهم بعضا، حتى إن الرجل لا يغضب على جليسه أن يجلس إلى غيره ويدعه، أولئك لا تصعد أعمالهم في مجالسهم تلك إلى الله تعالى.
نعم، وهذا الأثر عند الدارمي، وهذا الأثر عند الدارمي، وكذلك أخرجه الخطيب في جامعه اقتضاء العلم العمل. وقد حكم عليه أكثر من شيخ أن الإسناد في هذا ضعيف جدا لبعض الرواح، وحكم على البعض فيه أنه من رجال الشيعة كما قال أبو حاتم، وكما في لسان الميزان أن هناك من رجال الشيعة، وذكره عن بعض من كان في هذا السند. نعم، الله أعلم.
أحسن الله عليكم. وقد صح عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال: وددت أن هذا الخلق تعلموا هذا العلم، يعني علمه وكتبه، على أن لا ينسب إلي حرف منه.
وهذا والله كلام عظيم من هذا الإمام الشافعي، وهذا على هذا أثر صحيح في مناقب الشافعي، وكثير من طلبة العلم لا يعرفون هذا الإمام ولم يقروا في سيرته، ولو قرأوا في سيرة الشافعي لوجدوا إماما جهبذا في العلم وفي الخلق، ولكن للأسف بعض طلبة العلم لا يقرؤون في السير وفي التراجم للعلماء وللأئمة. وانظر إلى كلام هذا الإمام أي الشافعي رحمه الله، قال: وددت أن هذا الخلق تعلموا هذا العلم، يعني علمه وكتبه، على ألا ينسب إلي حرف منه. لا يريد العلماء، العلماء لا يريدون أن ينسب إليهم شيء، العلماء إنما يريدون أن يتعلموا الناس، والعلماء يريدون أن يعلموا الناس لينجوا من النار ويدخلوا الجنة، ولا يريد أن يذكروا. وهذا يدل على إخلاص هذا الإمام. بل كثير من العلماء، وأذكر شيخنا الشيخ ربيع حفظه الله، كان يقول لنا كثيرا في دروسه: يا أبنائي انقلوا من كتبي ولا تذكروا اسمي. كان يقول: إذا كان اسمي لا يقبلون الناس بسبب أن هذا القول قولي، فانقلوا من كتبي ولا تذكروا اسمي. لا يريدون التصدر، لا يريدون التصدر، ولا يريدون علوا، ولكن الله عز وجل أعلى ذكرهم. عندما صلحت النية الله عز وجل رفع شأنهم. هذا الشافعي ما يتمنى أن يذكر اسمه، ورفعه الله عز وجل إماما جهبذا في العلم والخلق. وهذا كذلك الشيخ ربيع كان يقول: لا تذكروا اسمي، فرفع الله عز وجل شأنه في هذه الدعوة. نسأل الله أن يرحم من مات وأن يحفظ من بقي من أهل العلم. نعم،
أحسن الله عليكم. فصل في أخلاق معلم القرآن. وينبغي للمعلم أن يتخلق بالمحاسن التي ورد الشرع بها والخلال الحميدة والشيء.
وهذه في أخلاق معلم القرآن، وهذه الأخلاق شاملة للمعلم والمتعلم. قال: فصل في أخلاق معلم القرآن. هذه الأخلاق انتبه لها يا طالب العلم، فهي شاملة للمعلم ومن والمتعلم. وذكرها هنا، وذكر هنا المعلم لأنه أحق بالخصال والصفات الحميدة. وطالب العلم إن تأدب بهذه الآداب فإنه مشروع عالم، أو مشروع مدرس، أو مشروع شيخ إن شاء الله. فلا بد أن يتأدب بهذه الآداب. نعم،
أحسن الله عليكم. والخلال الحميدة والشيم الورطية التي أرشد إليها من الزهادة في الدنيا والتقلل منها وعدم المبالاة بها وبأهلها.
نعم، قال: من الزهادة منها. الزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة. يا طالب العلم لا تهتم بما لا ينفعك في الآخرة، فهذا هو المقصود من الزهادة في الدنيا. ثم قال: والتقلل منها. لا يفهم من هذا أنك تترك العمل، لا يفهم من هذا أنك تترك العمل كما فهم بعض الجهال، يقول: نحن لا نعمل، نريد أن نطلب العلم فقط. ومن أين تأكل وتشرب؟ هل تكون عالة على غيرك؟ لا، لا يفهم هذا، لا يفهم من هذا أنك تترك العمل، لا. ولكن المقصود لا تكون الدنيا أكبر همك، المقصود لا تكون الدنيا أكبر همك، وإلا فالعمل لا بد منه حتى تكسب منه، وكذلك قوتك الذي تتقوى به على عبادة الله عز وجل، وكذلك حتى تنفق على أهلك وعلى أولادك، وألا تكون عالة على ماذا؟ على الناس. ولهذا الشرع أمرنا بالعفة، ومن العفة العفة عن السؤال عما بأيدي الناس. ولا تأتي هذه العفة إلا إذا عملت. بل شرعنا حثنا على العمل حتى نتعفف عن المسألة وسؤال الناس. والرجل الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم سأله ماذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم؟ أرشده إلى ماذا؟ أن يحتطب. أرشده إلى أن يحتطب ثم يأتي بالحطب ويبيعه وهكذا. لكن مقصود الإمام في هذا الفصل الزهد في الدنيا وتحقيرها والتقليل تقليل منها، لأن حب الدنيا يتنافى مع العلم، حب الدنيا والتوسع في الدنيا يتنافى مع ماذا؟ يتنافى مع طلب العلم. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: والسخاء والجود ومكارم الأخلاق وطلاقة الوجه من غير
والسخاء والجود ومكارم الأخلاق، أي الجود والكرم. الجود والكرم هذا يكون عند الطالب وعند الشيخ، أن يكون جوادا، أن يكون كريما، أن يكون مبتسم الوجه بشوشا، كل هذا سيأتي معنا إن شاء الله. نعم.
أحسن الله عليكم. من غير خروج إلى حد الخلاعة والحلم والصبر والتنزه عن دنيء الإكتساب.
والحلم أي حفظ النفس والطبع عن هيجان الغضب. الحلم والصبر أي الحلم أي ماذا؟ حفظ النفس والطبع عن هيجان الغضب. والصبر هو حبس النفس عن الجزع، والصبر حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي، وحبس الجوارح عن المعاصي. نعم.
أحسن الله عليكم. والتنزه عن دنيء الاكتساب.
وينبغي على الشيخ وعلى الطالب أن يتنزه عن دنيء الاكتساب، أي الأعمال ماذا؟ الدنيئة. الأعمال الدنيئة مثل الحجامة مثلا، مثل أكرمكم الله وأكرم تنظيف الحمامات مثلا، مثل كل عمل دنيء، كل عمل دنيء ينبغي أن يترفع عنه. العمل جائز مباح، لكن يترفع عن مثل هذه الأعمال. نعم.
أحسن الله عليكم. وملازمة الورع والخشوع.
والورع ملازمة الورع أي ترك ما يضر في الآخرة. ملازمة الورع والخشوع أي ترك ما يضره في الآخرة، والخشوع والسكينة والوقار تكون ويش في مطعمه ومشربه وملبسه ومسكنه. لا بد أن تكون هذه صفة للشيخ ولطالب العلم، فلا يكون مثلا في وليمة طالب العلم فيقال له تفضلوا على الطعام يجري جريا إلى الطعام، لا، ليست هذه في سكينة، هذا ليست أدب من آداب ماذا؟ من آداب طلبة العلم. كذلك إن دعاك إلى وليمة قم يقوم الجميع، فإنك تلاحظ في بعض المرات أن صاحب الوليمة يدعو الناس فلما يقول لهم تفضلوا يقومون ويبقى اثنان مثلا يتكلمون، ثم يأتون ماذا؟ متأخرين، ثم بعد ذلك يقومون الناس ويبقى لوحده على الطعام يأكل لوحده. ما هم الآداب هذا؟ ينبغي لطالب العلم أن يراقب نفسه في هذه الآداب، ينبغي له أن يراقب نفسه، فإنك إن لم تراقب نفسك الناس تراقبك وتتكلم فيك وتصفك بصفات سيئة. انظروا إلى صفات هؤلاء، انظروا إلى هذا كيف إذا حضر الطعام لا يعرف أحدا، لا كذا، يا لا، راقب نفسك، علم نفسك على الآداب، علم نفسك على الآداب، احترم من تكون معهم، وإن كانوا أهل علم وأهل فضل لابد أن يكون الاحترام أكبر، أن يكون الاحترام ماذا؟ أكبر. فتجد بعض المرات قد يكون طلاب العلم مع عالمنا أو مع شيخهم أو كذا، فإذا حضر الطعام يجرون ويتركون ماذا؟ الشيخ. أين الأدب؟ أو تجد مثلا درس، الدرس قائم، فيأتي شخص بأكل يضعه في آخر المسجد أو طعام أو تمر فيتركون الدرس ويجرون عليه. لا، لستم في مجاعة، ولن يموت الإنسان إن لم يأكل من هذا، لن يموت، لكن عليك أن تلتزم ماذا؟ الأدب. وأذكر في دورة من الدورات قديما لأحد المشايخ كان في دورة يشرح الدرس، وأتت بعض المتون، طبعت متون الدورة ووضعت في آخر المسجد، فقام الطلاب جري يريدون، فغضب الشيخ وتكلم: ما لهذه الدرجة وصلت؟ كيف يترك لوحده الشيخ يتكلم مع من؟ يشرح لمن إذا الطلاب ذهبوا إلى ذلك؟ فلهذا ينبغي لطالب العلم أن يهيئ نفسه للعلم. هيئ نفسك، ائت بكتابك معك، لا تنتظر أن يوزع الناس عليك شيئا من الكتب أو من المذكرات. ائت بكتابك، جهز نفسك، إن أتت المذكرات الحمد لله، إن لم تأتي عندك ما تكتب عليه. إذن يا أحبة، اتركوا ما لا ينفعكم في الآخرة، وكذلك عليكم بالسكينة والوقار في المطعم وفي المشرب وفي الملبس وفي المسكن وفي غيرها من هذه الأمور. نعم،
أحسن الله عليكم. والسكينة والوقار والتواضع والخضوع واجتناب الضحك والإكثار من المزح وملازمة الوظائف الشرعية.
نعم، قال هنا واجتناب ماذا؟ الضحك. المقصود الضحك بدون سبب، المقصود الضحك بدون سبب، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك. وكذلك النهي عن كثرة الضحك، النهي عن كثرة الضحك، فإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في سيرته قد ضحك كثيرا في أكثر من موقف. فالإنسان يضحك، لكن ليس الضحك الذي يخرجك، أو يكون الضحك الذي يكون من خوارم المروءة بالصوت العالي أو بالقهقهة أو بكذا ويسمعونك من خارج المجلس، لا، فلا بد أن يكون بالابتسامة وبالضحك كما ضحك النبي صلى الله عليه وسلم وورد في سيرته. نعم،
أحسن الله عليكم. وملازمة الوظائف الشرعية كالتنظف بإزالة،
كذلك والإكثار من ماذا؟ الإكثار من المزح، وهو الدعابة، وكثرته تنزل من القدر. كثرة المزح تنزل من قدرك، افهم يا طالب العلم، كثرة المزاح ينزل من قدرك. بعض الناس يمزح في الصباح وفي الظهر وفي العصر وفي المغرب وفي العشاء، لا، أين سكينة الطلب؟ المزح له دور، أو عفوا، المزح له وقت. امزح مع أصحابك، نعم، امزح مع أهلك، نعم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح مع أنس، يمزح مع علي، يمزح مع عائشة، يمزح، كان يمزح، لكن المزح له ماذا؟ له وقت وله آداب. امزح مع أهلك، امزح مع والديك، امزح مع أصحابك، لكن له ماذا؟ له وقت، وليس في كل حين. نعم،
أحسن الله عليكم. وملازمة الوظائف الشرعية كالتنظف بإزالة الأوساخ والشعور التي ورد الشرع بإزالتها، كقص الشارب وتقليم الأظافر وتقليم الأظفار وتسريح اللحية وإزالة الروائح الكريهة والملابس المكروهة.
وهذا ينبغي لكل مسلم عامة ولأهل العلم خاصة، بل إن الصحابة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشم منه الطيب صلى الله عليه وسلم، وابن عباس كان يشم منه المسك، حتى أنه كان إذا مشى بالطرقات الناس تسأل: أمر المسك أم مر ابن عباس؟ وكذلك هذا له أصل في السنة كما في صحيح مسلم: الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة، ومنها الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظفار وقص الشارب، هذا هو الذي، فالشريعة أمرت بالتنظف وأتت تدعو إلى التنظف، فينبغي الإنسان أن يتنظف، وطالب العلم خاصة، لأن طالب العلم يجلس في المساجد في بيوت الله عز وجل، فهي أحق من أن يتطيب المرء فيها وأن يتنظف فيها، تحضر الملائكة وتحضر مع أهل العلم، فالإنسان ينبغي أن يهتم أن يهتم بنفسه وأن وينتبه لنفسه، مثل مثلا رائحة العرق مثلا، الإنسان عليه أن يأخذ أو ينتف شعر إبطه حتى لا يخرج هذا الرائحة الكريهة، أن يضع بعض ما انتشر صحيا الآن من مما يخفي هذه الرائحة، كذلك أن يبتعد عن أكل البصل، أن يبتعد عن أكل الثوم، فإن الإنسان منهي أن يدخل إلى المسجد إذا أكل بصلا أو ثوما، والملائكة تتأذى من كل ما يتأذى منه بنو آدم، فإنك إذا آذيت بني آدم فإن الملائكة تتأذى من هذه الأذية. تنظف، تطيب، البس النظيف، ثم ائتي إلى بيوت الله عز وجل. نعم،
أحسن الله عليكم. وليحذر كل الحذر من الحسد والرياء والعجب واحتقار غيره وإن كان دونه.
نعم، هذا هو، ومر معنا عن الحسد وعن الغبطة، وعليك أن تتواضع في نفسك ولا تتعاظم على غيرك، لا في ملبسك ولا في خلقتك ولا في علمك ولا في جاهك ولا في منصبك، لا تتكبر على الناس، فإنك مثله، مخلوق من ماذا؟ من طين. أبوك آدم وأبيه آدم وأبوه آدم، وأمك حواء وأمه ماذا؟ هذا الأصل، لا فرق بينك وبينه إلا بماذا؟ إلا بالتقوى. إن أكرمكم عند الله، هذا هو، لا تتكبر على الناس ولا تعجب بعملك ولا بلبسك ولا بجاهك ولا بمالك، عليك أن تتواضع للناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من أفضل البشر وخير الرسل، ومع ذلك كانت إذا أتت إليه المرأة تقول المسكينة الضعيفة، يقول لها انظري إلى أي السكك تريدين أن أجلس معك فأجلس، أي مكان تريدين أن أجلس معك تتكلمي ماذا تريدين سأجلس معك، وهو رسول صلى الله عليه وسلم. فينبغي التواضع، التواضع في نفسك والتواضع في مجلسك والتواضع لجلسائك وهكذا. نعم،
أحسن الله عليكم. وينبغي أن يستعمل الأحاديث الواردة في التسبيح والتهليل ونحوهما من الأذكار والدعوات، وأن يراقب الله تعالى في سره وعلانيته ويحافظ على ذلك، وأن يكون تعويله في أموره جميع أموره على الله تعالى.
نعم، هذا أيضا من الآداب ومن الأخلاق التي يتخلق بها الشيخ ويتخلق بها الطالب، أن تكون ذاكرا لله عز وجل، مراقبا لله عز وجل في سرك وفي علانيتك كما مر معنا البارحة، وكذلك أن تحافظ على ذلك وأن تتوكل على الله عز وجل وأن تستعين بالله عز وجل. فمن كان هذا حاله فلا شك أنه سيصل إلى درجة الإحسان إن شاء الله، أن يعبد الله كأنه وماذا؟ يراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نعم،
أحسن الله عليكم. فصل في إحسان المعلم لطالب القرآن. وينبغي له أن يرفق بمن يقرأ عليه ويرحب به ويحسن إليه بحسب حالهما.
نعم، وهذا في إحسان المعلم للطالب، إحسان المعلم للطالب، أن ينبغي للمعلم أن يرفق بمن يقرأ عليه، لا يشد عليه إلا إذا لزم الأمر، وورد في صحيح ابن ماجه صححه الشيخ الألباني، النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيأتيكم أقوام يطلبون العلم، فإذا رأيتموهم فقولوا لهم مرحبا مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم واقنوهم. قال الراوي: قلت له ما أقنوهم؟ قال: علموهم. فينبغي أن يرفق، أن يكون بلين. الرفق مطلوب بين المعلمين، الرفق مطلوب بين المعلمين تجاه المتعلمين، وكذلك مطلوب من المتعلمين تجاه المعلم أيضا. فالرفق واللين مطلوب من الاثنين، من المعلم لماذا؟ للمتعلمين، ومن المتعلمين للمعلم. ورد في مسلم عن عمر أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه، فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فأحسن وضوءك. فرجع ثم صلى. فقال النووي رحمه الله: فيه تعليم الجاهل والرفق به. ما أحسن الوضوء؟ ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ ارجع فتوضأ. فرجع فتوضأ فصلى، انتهى الأمر. لا تثرب على الناس، إذا أخطأ إنسان أمامك لا تثرب عليه، لا تثرب عليه: يا جاهل أنت ما تفهم، أنت كذا أنت كذا. لا، هذا ليس هناك رفق. ومن الرفق كذلك، من الرفق من المعلم للمتعلم، التدرج في العلم. من الرفق التدرج في التعليم، مراعاة حال المبتدئ. ومنه حديث الرجل دخل المسجد ولم يحسن الصلاة، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا؟ ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال النووي رحمه الله تعليقا على هذا الحديث: فيه الرفق بالمتعلم والجاهل وملاطفته. ملاطفة، هذا هو الذي ينبغي ممن ينبغي من المعلم على ماذا؟ على المتعلم. وهذا من الإحسان إليهما، من الإحسان إليهما. فالمعلم يرفق يرفق به لماذا؟ حتى يتعلم، لأنك إن شددت عليه سيذهب، إن شددت عليه سيذهب. وهذا أيضا الذي يكون من القراء أو من معلمين، من معلم التحفيظ أيضا. فلا تعامل الناس كما كنت تعامل قديما. قديما قد تجلد من معلم التحفيظ وتذهب إلى بيتك تجلد مرة أخرى، الآن لا، الآن قد لا تجد عونا من المنزل. فإنك إن شددت على الطالب في التحفيظ فإنه يخرج قد لا يأتي، لا يرجع مرة أخرى. فلا بد أن يكون هناك لين ليتعلم، وكذلك حتى تقرب له الصواب إلى فهمه. وقصة معاوية بن الحكم عندما صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وعطس رجل في الصلاة، فقال له: يرحمك الله. يقول معاوية، يقول: فرماني القوم بأبصارهم. تتكلم في الصلاة، الناس بدأت تنظر إليه، رماني الناس بأبصارهم، فقلت: واثكل أمياه. أيضا تكلم في الصلاة. فما شأنكم تنظرون إلي؟ زاد أيضا كلمة ثالثة. هذا كله فين؟ في الصلاة، لأنه حديث عهد. ثم قال: فلما تكلم فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم. يعني إيش؟ أسكت أسكت، لا تتكلم في الصلاة. فلما رأيتهم يصمتونني سكت. يقول: فالنبي صلى الله عليه وسلم، انظروا ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: قال معاوية، قال: بأبي هو وأمي، أي الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني، أي ما نهرني ولا ضربني ولا شتمني. قد بين له إن هذه الصلاة إنما هي ذكر لله عز وجل ولا ينفع فيها الكلام، وصلت. هذا هو الذي ينبغي ماذا؟ ينبغي للمعلم أن يرفق بمن يتعلم على ماذا؟ فإذا الرفق كذلك الصبر، الصبر من أنت ذكرت الصبر من المعلم على من؟ الصبر من كذلك على المتعلم على المعلم. ارفق بالمعلم، على الطالب أن يرفق بالمعلم في إلحاح الطالب وكثرة أسئلته. الإلحاح على 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 المعلم بكثرة الأسئلة أو بمواصلة المعلم في وقت راحته مثلا أو في وقت خلوته مثلا مع ربه مثلا. هذا ينبغي للطالب أن ينتبه. ومر معنا قبل درسين أو كذا، فإنك إن سألت المعلم فأجابك الحمد لله، إن لم يجبك إذن هو لا يريد أن ماذا؟ أن يجيبك. لعل السؤال لو تكلم فيه الشيخ لك قد يتلبس على طالب ماذا؟ آخر مبتدئ، فأجل لك الإجابة، لا يريد أن يجيبك الآن، يريد أن يجيبك لوحدك مثلا. فلا تلح، لا تلح على شيخك، إن سألته أجابك الحمد لله، إن لم يجبك فلا تلح عليه. وذكرت لكم قبل درس أو درسين أن بعض الطلاب قد يسأل سؤالا لشيخه عبر برامج التواصل الاجتماعي ثم يشغله بالاتصال، يسأل السؤال ويشغله بالاتصال مرة ومرتين وثلاث وعشر وعشرين. طيب لو الآن في هذا الزمن لو حضرك شيخك جاء لك إيش حضر لن تصل إليه، اختر الوقت ماذا المناسب. يأتي شخص الآن ويؤذي ويزعج شيخه في وقت قيلولته مثلا أو في آخر الليل، تجده يتصل في آخر الليل، ماذا يريد؟ قال والله يا شيخ في واحد سألني سؤال ما عرفت أجيبه. تزعج شيخك من أجل هذا السؤال؟ أولا أنت لست مؤهلا لاستقبال ماذا؟ الأسئلة، فلما تقول سألني؟ لست مؤهلا. قل له أنا لا أجيب على الأسئلة، لا أعرف، اسأل المشايخ، قل له اسأل أنت. لا يفهم من هذا الكلام أنك لا تسأل شيخك، اسأله، لا يفهم من هذا، اسأل شيخك، فإن أجابك الحمد لله، إن لم يجبك ماذا؟ اتركه، لا تشغله. لكن لا يفهم هذا أن الأخ، بعض الإخوة يفهم مثلا قد يكون بينك وبين شيخك أمرا مهما، ما في بأس أن تتصل عليه أو ترسل له رسالة وتذكره بماذا؟ باتصال، كما مر معنا في الدرس الماضي. قد يكون بينك وبين شيخك تنسيقا لدروس أو كذا أو كذا، فما في بأس أن تذكره أو تتصل عليه من أجل أن يرى رسالتك. هذا الأمر لا أتكلم عليه، وإنما أتكلم عن ماذا؟ بعض الناس يسأل السؤال ثم يكرر الاتصال مرة ومرتين وثلاث. قد يأتيك، قد يسأل شيخه في بلد غير بلده، تختلف فيه ماذا؟ الأوقات. قد يكون عنده هناك عصرا وعند شيخه فجرا، الساعة الثانية فجرا، ويشغله بالاتصال من أجل أن إيش؟ أن يجيب على هذا، على هذا السؤال. فهذا هو المقصود برفق الطالب على شيخه. وستأتي معنا إن شاء الله لاحقا، ستأتي معنا إن شاء الله لاحقا. نعم،
أحسن الله عليكم. فقد روينا عن أبي هارون العبدي قال كنا نأتي أبا سعيد الخدري رضي الله عنه فيقول مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الناس لكم تبع وإن رجالا يأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون في الدين فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرا، رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهما.
نعم، وبعض العلماء أعل هذا الحديث، ولكن معناه كما مر معنا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي في صحيح ابن ماجه، في الحديث سيأتيكم أقوام يطلبون العلم فإذا رأيتموه فقولوا لهم ماذا؟ مرحبا مرحبا بوصية رسول الله. ولهذا قال كنا نأتي أبا سعيد الخدري فيقول، أي يقول لهم مرحبا بوصية رسول الله، لأن هذا الذي قيل لمن؟ الذي رواه من؟ أبو سعيد. فهو يقول لطلبته مرحبا مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن الناس لكم تبع، نعم الناس لكم تبع فيما تقولونه في بيان الشريعة، بما أنك من أهل العلم فإن الناس لك تبع، فأنت فيسألونك عن حكم كذا وحكم كذا، وأنت تفتيهم وتقول لهم هذا حلال وهذا حرام. وإن رجالا يأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون في الدين فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرا. وهذا الذي يكون من أهل العلم، وهذا الذي يكون من أهل العلم، فإنهم يستوصوا بطلاب العلم. وأذكر أن الشيخ أحمد النجمي رحمه الله كان يستوصي بالطلاب الذين يأتون من خارج المنطقة، وكان يهتم بهم، بل كان حتى يتدبر أمر سكنه، وبل حتى أنه قد يعطي بعضهم أموالا يعينهم على طلب العلم، وبل كان يوصي الطلبة في دروسه أن يستوصوا بالطلاب الذين يأتون من خارج المنطقة. هذا هو حال العلماء، هذا هو حال العلماء، فأنهم يرفقون بطلبة العلم، ويعلم أنهم ما أتوا من أجل الدنيا. طلبة العلم عندما يأتون من مناطق بعيدة، أو يأتون من مناطق أو حتى من أحياء بعيدة، هم ما أتوا من أجل الدنيا، ما أتوا من أجل الدنيا، وإنما أتوا من أجل أن يتعلموا ماذا؟ يتعلموا العلم، وهم والله في خير، قدومهم بأجر، ورجوعهم بأجر، وجلوسهم بأجر، كلهم في خير. حتى لو لم تكن من طلبة العلم ولكن جلس في مجلس الذكر فإنه في خير أيضا. بل حتى أن الشخص الذي يعين أخاه في طلب العلم فإنه على خير. قد أنت تعين طالب علم في سيارتك، تمر عليه أو تأخذه في سيارتك أو كذا، هذا والله أجر عظيم لك، أنت لك أجر، وأجر من حضرته. أليس هذا الذي حضر أليس له أجر؟ له أجر، ولك أجر مثل ماذا؟ مثل أجره. لا بد طالب العلم ينتبه مثل هذه الأمور، انتبه، لأنك قد تأتي بشخص في طلب العلم فيفتح الله عز وجل عليه بعد عشرات السنين فيصبح داعية إلى الله عز وجل، يشار إليه بالبنان، يكون داعية ويعلم الناس الخير. لك أجر ولا ما لك أجر؟ لك أجر مثل أجره، لأنك كنت تعينه على ماذا؟ على الحضور، تعينه على ماذا؟ على الحضور. فلهذا ينبغي على الإخوة الذين يكون عندهم سيارات أو عندهم كذا أن يعينوا إخوانهم الذين لا يملكون بعض السيارات، يأتون بهم. وكذلك على هؤلاء الشباب لا يؤخرنا من أتى إليه. وللأسف الشديد تأتي بعض الإخوة يقول أنا أذهب بسيارتي لآتي بالطالب الفلاني من منزلي، لكنه لا يخرج. لما لا يخرج؟ يقول والله كنت أغتسل. أتغتسل الآن؟ ألا تعرف أن موعد الدرس أو المحاضر الوقت الفلاني؟ إذن اتركه. مثل هذا ماذا؟ يترك، حتى لا يؤخرك عن درسك، مثل هذا يترك فيتربى ثم يحرص على ماذا؟ على الوقت. كذلك على طالب العلم أن يعين أخاه ويخرج له بعض المسافات، إذا كان طريقه لابد أن يدخل إليه فيخرج له على الطريق حتى يختصر له الوقت، حتى يكون هناك ماذا؟ يكون هناك تعاون. كذلك ينبغي على الأخ إن سافر مع أخيه كذلك أن يهتم بهذه الخلق التي ذكرناها كذلك، وأن يهتم حتى بنظافة المركبة التي يركب فيها أيضا. فبعض الناس قد يتآذى منه صاحب المركبة مثلا، يقول إذا سافر معي يأكل ويشرب ويرمي في السيارة. لما؟ أين هي الأخلاق لطالب العلم؟ أين هي الأخلاق؟ لابد أن تتخلق بمثل هذه الأخلاق، وإلا لو ساء خلقك، لو ساء الخلق عندك، فلا تلوم الناس إذا تركوك، ولا تلوم الناس إذا لم يمروا أو لم يأتوا إليك. ولعل نكتفي في هذا الدرس عند هذا الفصل، ونكمل إن شاء الله غدا. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير، ونسأله أن يعيننا على الصيام والقيام والطاعات، وأسأل الله أن يجعلنا ممن حسن خلقه ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خير، أطلنا عليكم اليوم.